بسم الله القوي الآب والابن والإله الواحد آمين. هنا في سؤال: ما معنى قول القديس موسى الرسول إلى فيلمون: أنت أحشاء إن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ الحبيب؟ يعني استراحت به بمعنى سر من موقفه ومن تصرفاته. هو كان رجل من ناحية المركز والمكانة يتمتع بمكانة محترمة، وأيضا كان غنيا، وكان أونيسيموس كان عبدا له. فحصل أن أونيسيموس سرق شيئا من أموال سيده فيلمون، ولكن بعد ذلك أونيسيموس نفسه تاب ورجع وصار تلميذا للقديس بولس الرسول. فالقديس بولس يعني أراد أنه يحسن العلاقة مع فيلمون وأونيسيموس، فكتب إلى القديس فيلمون يطلب إليه أن يغفر لأونيسيموس وأن يصفح عنه وأنه قد تاب وهو خجل أنه يأتي إليك ليعتذر، فاقبلني أنا نيابة عنه، والمبلغ اللي هو سرقه منك اعتبروا أني أنا أخذت هذا المبلغ، فأرجو أنك تصفح عنه وأنا مستعد أن أدفع المبلغ عنه. فيعني دي تعطينا الصورة الحقيقة، لأنه أونيسيموس كان عبدا لفيلمون وكان قد سرق مبلغا من المال من سيده وبعدين هرب، وبعدين يعني كل ده كان قبل ما يؤمن بالمسيح وقبل ما يتبع القديس بولس. فخشي أونيسيموس ان هو يرجع الى سيده اللي هو فيلمون، فسيده لا يقبله، فبولس الرسول بيتوسط لفيلمون بان هو طبعا اب لهذا وذاك، فبهذه الداله بترجاه انه يقبله وان يسامحه وان يغفر له وان هو مستعد انه يعتبر المبلغ كانه هو اللي اخذ البولس وانه مستعد يدفعه له. وبعدين استخدم القديس بولس الرسول تعبيرات جميله نحو أونيسيموس: قال ده احشائي يعني ابني، يعني اللي انا اعزه. فهنا كلمة أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ الحبيب، بيقول له يعني القديسين هنا يقصد المسيحيين الأحياء استراحوا لتصرف فيلمون مش بس في قبول أو صفح عن أونيسيموس، ولكن هنا بيشير إلى تصرفات أخرى تصرفها القديس فيلمون جعلت المسيحيين يستريح له او يعتبروه كسبا للكنيسه، ان واحد زي فيلمون في مركزه الكبير دخل الديانه المسيحيه وصار من بين يعني المسيحيين البارزين. وهنا بولس أسير يسوع المسيح إلى فيلموم المحبوب والعامل معنا وإلى إلى آخره. أشكر الله كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع المسيح ولجميع القديسين. إن القديسين يقصد بها المسيحيين الذين تقدسوا وصاروا بالمعمودية وبالمسحة المقدسة صاروا مقدسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. لذلك وإن كان بالمسيح ثقة كثيرة أن آمر بما يليق من أجل المحبة، أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، وأتاك القديس بولس شيخا يعني في نحو 60 أو أقل من 60 من عمره، والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي. طبعا هنا الولادة ولادة روحية، ولادة بالإيمان، وفي قيودي يعني أنا كنت مقيد ومربوط، ويبدو أنه كان في روما ينتظر تنفيذ الحكم عليه بالإعدام في عهد نيرون، اللي هي الرحلة الأخيرة الرابعة والأخيرة التي قام بها بولس الرسول. وفي هذه الرحلة يعني ذهب إلى روما وقعد سنتين في بيت، وكان ينتظر تنفيذ الحكم عليه بالإعدام. فهنا بيقولك ولدته في خيولي، يعني أثناء ما أنا مقيد ولدته، يعني يعني بالإيمان. وهذه تعبيرات طبعا روحية، ولادة هنا ولادة روحية. ولدته في خيولي الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع، كان قبل كده غير نافع إنما أصبح الآن نافع لك. عاوز يعني يقول له يعني اقبلوا اليك لما يرجع ولا تزعلش منه وكذا، ولكن بدون رأيك. بيقول له لكنه الآن نافع لك ولي الذي رددته، فاقبله الذي هو احشائي. يعني بترجاه انه يقبله، كلمة احشائي يعني ابني، يعني كلمة عاطفية جميلة تدينا الحقيقة نغمة أبائية عن مشاعر القديسين من الآباء الرسل ومن هم في حكم الرسل، يكون عندهم مشاعر أبوة، يقولوا أحشائي. يعني أنا أعز أنسيموس ده ابني وأحشائي، يعني حاجة غالية علي، فأنا عاوزك تقبله ما تزعلش منه. وهو تاب ورجع، فبيقول له ولكن كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي لا يكون غير خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. يعني أنا عاوز أحتفظ به نفسي، لكن بدون رأيك لم أريد أن أفعل شيئا، يعني عشان لازم أخذ رأيك في هذا لأن أنت سيدي. ودي طبعا تدينا فكرة اللغة، لغة الآباء ولغة المسيحية الجميلة، وإنه مش عاوز يستغل مركزه كرسول بإنه يأمر من دون أن يكون هذا الأمر بإذن من فيليمون. حلوة 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 حقيقي، تدينا فكرة عن المعاملة المسيحية زي تكون الأخلاق وال يعني ومبدأ الحرية في المعاملة، وأنه ما يستغلش سلطانه الكهنوتي من دون أن يكون هذا عن رضا وطيب خاطر. بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار. يعني ما تبقاش انت ولو ان دي فضل منك لكن تبقى كأنك مغرم عليه. لا انا عاوز مشرفك معي حتى تكون العطية تحتك والتنازل بتاعك باختيارك انت عشان تاخد انت كمان الاجر. ميبقاش المسألة انت مضطر. لها احتراما ليا لأب ليكم انتوا الاثنين. تشوف ان اللغة حلوة لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. يعني بعد عنك مؤقت ولكن حيكون لك إلى الأبد. لأنه طبعا بولس الرسول حيغادر لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا. وهنا بقى نظرة المسيحية إلى العبودية. العبودية هنا بمعنى السليفري اللي هي كانت معروفة في الأزمنة القديمة. السليفري اللي هي إنه الواحد يشتري عبد وبعدين يبقى العبد ده ملك لسيده يفعل به ما يشاء. وكان في العهد الرومانية العبد ده ممكن يعني مثلا كان بعض السادة يقطع يعني يذبح العبد بتاعه ويدي لحمه السمك اللي هو السمك بتاع الزينة ده في البيوت ولا حدش يحاكمه لأن ده عبد اشتراه بمال فيصبح عبدا بكل معنى الكلمة وملك لسيده. فدي نظرة شوف المسيحية لما دخلت المسيحية للقيم الروحية بتاعتها خليته ان هو يعني العبد يعامل كأخ في المسيح. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ان في المسيح يسوع لا يهودي ولا غير يهودي، لا عبد ولا حر، لا رجل ولا امرأة، بل الجميع واحد في المسيح. هذه التفرقة بين يهودي وغير يهودي كانت موجودة في العهد السابق وبين العبد والحر وبين الرجل والمرأة انتهت، لأن احنا كلنا أصبحنا في المسيح واحد بالمعمودية وبالمسحة المقدسة. لا كعبد فيما بعد، يعني هو يكون لك إلى الأبد، يكون خادما لك. لكن ودي معناها أن المسيحية مش معناها في إلغاء السليفري، معناها أنها ألغت العلاقة بين السيد والخادم أو أنها تدخلت في هذه العلاقة بإلغائها أبدا. يبقى العبد خادما من جهة عمله، يخدم برضه كل حاجة. يعني المسيحية لا تقوض النظام الاجتماعي ولكن تغيير العلاقات والمشاعر. يبقى بعد كده خادم صارت لك لكن انت اعتبره اخ، تعتبروش عبد زي النظرة القديمة. حلو. لا كعبد فيما بعد بل افضل من عبد، اخا محبوبا ولا سيما الي. فكم بالحري اليك في الجسد والرب جميعا. يعني انا بعتبره اخ، يبقى من باب اولى انت ايضا اعتبره اخ، ليس في الجسد وفي الرب معا. يعني في الجسد هنا بمعنى خادمك يعني، ولكن اخ لك يتمتع بالامتيازات من جهة الطعام والشراب واللباس وكل الحاجات المادية كأنه أخ ليك. يعني لا يحرم من حقوقه المادية من حقوقه الجسدية، أعتبره أخ. وكذلك في الرب يعني من ناحية النواحي الروحية، فإن كنت تحسب شريكا فاقبله نظير. يعني اقبله نظير يعني كأن زي ما أنت تقبلني اقبله، يعني أنا بالنيابة عنه. يعني وضع نفسه موضع نفس كونسيموس وقول له اقبله زي ما تقبلني أنا، فاقبله نظير. ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليه. إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين احسب ذلك عليه. أنا بورس كتبت بيدي يعني بيت الضمان، بيت الضمان، أنا بورس كتبت يعني أنا مسؤول إني أدفع لك المبلغ، وأنا أعتبر أنا المدين، يعني أعتبرني أنا المدين، فأنا بورس، أنا كتبت بيدي، أنا أوفي كل ده توكيد، أنا أوفي حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا، يعني مش لإني أنا إني أنا كنت سبب خلاصك، هم يعني أعفيك من حقك في المال الذي سرق منك. شفت إزاي؟ معاني جميلة الحقيقة دي، معاني جميلة، يعني مش معنى إنك أنت دخلت المسيحية وأنا كنت سبب خلاصك إني أنا أعفيك من حقوقك المادية. من الجمال بتاع المسيحية انها لم تقوض النظام الاجتماعي، لم تقوض الحقوق المدنية، لم تحط حاجات زي كده ابدا، يعني مسألة علاقة روحية، فليبقى العبد خادما كما هو لكن اخ تماما، يحسن الانسان المعاملة. ودي تبين لنا الفرق انه حصل في امريكا في عهد ابراهام لينكولن، قامت حرب بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية بسبب موضوع السليفري، قامت حرب فانتصرت ثورة العبيد في عهد ابراهام لينكولن، ولكن يعني اجتماعيا صحيح تحرروا، انما تحولوا بعد كده الى جماعة منبوزة عمليا، بمعنى انه طردوا من بيوت السادة ولكن عاشوا فقراء محتاجين الى الكوت الضروري، طردهم السادة لكن بعد كده ساءت حالتهم جدا. وده الفرق بين يعني الحل المسيحي في الموضوع ده وبين الحل المدني. صحيح ان العبيد تحرروا بحكم الحرب اللي قامت في امريكا بين الولايات الشمالية والجنوبية عشان تحرير العبيد، لكن بعد أن تحرر العبيد صحيح أصبحوا سادة وغير مقيدين بالعبودية، لكن تحولوا إلى ناس يعني تعبانين جدا من الناحية المادية والاقتصادية، وساءت أحوالهم جدا. هنا في المسيحية يقول لا، مش مهم أبدا أنه يبقى عبيد عبد يعني بمعنى خادم، لكن مهم المعاملة. وهنا الحقوق المادية زي ما هي، إنما المهم النواحي الروحية، إزاي إن الواحد يعامل خادمه لا كأنه عبد يعني، ولكن على أنه أخ المسيح. فليبقى وضعه الاجتماعي كإنسان خادم، ويبقى فيه فرق الرئيس والمرؤوس. احنا جايين نلغي وجود فكره الرئيس والمرؤوس ابدا، يبقى الرئيس رئيس والمرؤوس مرؤوس، بس المعامله بتاعت الرئيس للمرؤوس تتحول الى معامله جميله، معامله اخ لاخيه وان كان في فارق الوضع الاجتماعي او الدرجه. هنا بقى الفرق، بقول يعني في امريكا حصل حرب بين الولايات الشماليه والجنوبيه في عهد ابراهام لينكولن، وانتصر الولايات الجنوبية على الولايات الشمالية في موضوع تحرير العبيد، ولكن على طول بمجرد تحرير العبيد تحولوا إلى كائنات ليست لها أي حقوق مادية، وساءت أحوالهم اجتماعيا جدا. فيبقى الحرب دي لا تفيدهم بشيء أبدا، صحيح ما ادتهم الحق لأنهم أحرار من العبودية، لكن أصبحوا مستعبدين لأقل ما من سادتهم الأولين، بمعنى بسبب النواحي الاقتصادية. أنا إن كان قد ظلمك في شيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت لي، أنا أوفي حتى لا أقول لك إنك مدين لي بنفسك أيضا. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، ريحني إذ أنا واثق بإطاعتك. كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. شوف الأسلوب، يعني يديله الثقة، بيقول له أنا واثق أنك أنت هتعمل أكثر مما أنا بقول لك، أنا عارف، أنا واثق فيك. حلوة، يعني هذه وثيقة جميلة تدينا صورة عن الحياة المسيحية العملية، وأيضا مركز الرسول من الناحية الدينية وعلاقته بالشعب وعلاقته بالناس الذين كسبهم للمسيح، يعني بيحفظ لهم حقهم الحرية وحقهم أيضا بأنهم يستأذنهم في الأمور التي يعلم أنه من حقهم أن يستأذنوا فيها، مش لأنه يعني رسول للمسيح يبيح له هذا ان هو يتصرف من دون اذن الناس دي. كل ده يدي صوره حيه عن المسيحيه العمليه والحياه الاشتراكيه، وايضا علاقه الرسول او الخادم يعني الرسول باولاده المؤمنين، وايضا علاقه المسيحيين انفسهم الكبار بالصغار والرئيس بالمرؤوس والمرؤوس بالرئيس. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأن أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أقراص الأخ، يعني يا رب واحد بيسأل في سؤال بيحيرني بخصوص انه هو الوالدة في سفر حسقيا اصحاح 30 حيث ذكر فيها بخصوص نقص مياه النيل وجفافه، فهل ما يحدث الان من قلة منسوب المياه في نهر النيل تعتبر هذه الايام تنطبق على هذه النبوءة؟ رجاء ايضاح هذه النبوءة. هو الحقيقة النبوءة ممكن أن يقال إنها يعني تحققت على مدى التاريخ، إنما لا يمنعش إنها أيضا تتحقق مرة أخرى في ظروفنا الحاضرة، لأنه معروف إن النيل كان بيتعرض على مدى التاريخ لفترات فيها ينخفض منسوب مياه النيل، وكان بتحصل مجاعات فعلا، وكان في ناس نتيجة لهذا الجفاف بيموتوا، كان بيحصل أوبئة وما إلى ذلك. ومعروف في عهد واحد اسمه المستنصر من حكام المسلمين إنه وصل انخفاض النيل إلى درجة مخيفة مرعبة، كان الناس بيصلوا إلى آخره. وبرضه في فترات تانية تاريخية كان يطلب من المسيحيين أن يصلوا، يطلب من المسلمين أن يصلوا، وبعدين كان بيحصل إنه ربنا كان يتمجد، فبعض القداس كان يعني يرموا مية الطاقة في النيل فيفوق ماء النيل. حصل هذا عدد من المرات، وعلى كل حال يمكن ده السبب لماذا باستمرار إحنا بنصلي أوشية خاصة اسمها أوشية المياه، ونطلب أن الله يبارك نهر النيل والمياه لكي يصعد إلى حده ومقداره. أصبحت أوشية من الأواشي التي بنصليها في القداس، فدي طبعا إشارة إلى أنه فعلا كان نهر النيل يتعرض فترات من الجفاف، لكن ده ما يمنعش انها ممكن ان تتحقق او تتنفذ مره ثانيه او كده او مره اخيره ما اعرفش. انما حقيقه انه هي فعلا دي جزء من الامور التي انبأ بها سيدنا يسوع المسيح لما قال وتكون مجاعات، وأوبئة وزلازل في أماكن إلى آخره. فدي طبعا جزء ممكن أن يكون الأيام اللي جاية بالنسبة لنهر النيل والجفاف المتوقع يعني علامة من العلامات اللي أشار إليه المسيح نفسه حينما تكلم عن أحداث نهاية العالم. سنة 70 أو 70 أذكر هذا جيدا أنا كنت في أسوان، ففي هذا الوقت بالذات جاءت معلومة إن في اثنين جايين مش عارف من إسرائيل أو من إسرائيل من خلال لبنان أفتكر، وجم مصر هنا وكانوا جايين بنية ضرب السد العالي عشان يضربوه بالقنابل عشان يغرق البلد وهكذا. فأذكر هذا جيدا لأني كنت في أسوان وقتها جنب الخزان وقتها، وبعدين لقيت العساكر والضباط وبيقولوا هذا الكلام، وأيضا كان منعين حد من أن يمر على السد إلا بتصريح، واقفين لأنه إشاعة جاءت تسربت الأنباء إن في اثنين جايين عشان يضربوا السد العالي. ده الكلام ده سنة 70. وهناك طبعا دي غير بقى الجفاف اللي هو نتيجة طبعا كمان الظروف اللي بيمر بها العالم كله. ويبدو ان هذا الجفاف مش بس مياه النيل، يبدو انها هتمر البشرية كلها والارض بتاعتنا كلها هتمر بفترات جفاف لانهار اخرى غير النيل مش بس النيل بتاعنا. وفعلا لاسباب التفجير الزرعي ومعرفش والغبار الجوي والغبار الزرعي وما الى ذلك، في مناطق في ألمانيا مناطق كبيرة يعني في أنباء أنها أبيدت نهائيا بفعل تلوث، فمناطق وألمانيا خصوصا الجزء الجنوبي من ألمانيا خصب جدا، ففي غابات واسعة أول أشوفها في منطقة ميونخ الجنوب بتاع ألمانيا زي الجنات الحقيقة من كثرة الخضرة اللي فيها. ففي أنباء يعني نقراها دلوقتي سواء كان في الكتب أو في الصحف في مناطق بأكملها في ألمانيا أبيدت يعني الغابات اتحرقت بفعل الغبار الزرعي أو ما إلى ذلك وبفعل التلوث دلوقتي، وأيضا المية نفسها وأيضا انخفاض النيل فانخفاض الأنهار الأخرى. فالأمر ده مش هيكون بس بالنسبة لنا إحنا في مصر، ولكن في مسألة تانية كونية حقيقة، ودي إحنا طبعا المتاعب اللي تنتظرها البشرية في السنوات الآتية والمتوقعة جدا والعلماء بيتحدثوا عنها وبيودئوا بها ومتوقعينها جدا قريبا جدا انه يحصل هذا الجفاف في مناطق كثيرة في العالم وإبادة أجزاء معينة من الكون من العالم أو الأرض كلها. وأيضا عشان الأشعة فوق البنفسجية القاتلة اللي بدأت تتسرب من ثقوب الغلاف الجوي، ودي مميتة وقاتلة للإنسان وأيضا تسبب أمراض وأيضا بها مضارها بالنسبة للنبات وبالنسبة للحيوان. آه الإمام وشعوركم أثناء تواجدكم بجرجا الأسبوع الماضي للمحدوث الحقيق من كنيسة مال جرجس. وما هو رد فعل؟ هو تجاه هذا الموضوع، كنيسة في جرجا، كنيسة مال جرجس، ما كنا بنخدم في كنيسة المطرمية، هي كنيسة الملاك الخليل. ففي يوم السبت الماضي على طول وعشرة برمهات كان عيد الصليب، الكاهن بتاع كنيسة ماري جرجس هناك في جرجا صلى القداس لغاية 9:30، وبعد كده مشي. فالحرق حصل بعد 9:30 صباحا، ويبدو أن الكنيسة كلها اتحرقت. أنا مش احتاج بنفسي، لكن يعني دي رواية الأب المطام والآخرين. طبعا فتحركت كل قوات الأمن طبعا التبديل بعدين، بعد ما اتحرقت الكنيسة كلها عن آخرها، يعني الحوائط بتاع والهيكل وما إليه. وبعدين كان في هناك ناس يعني كتبرير، يعني في الناس اللي بيحققوا الحاجات دي، يعني يفترض ان قد تكون هذا الحديث متسبب عن شمعة. فطبعا الكلام ده كتبرير مؤقت، لكن انا مؤكد تماما انهم يعلمون الموضوع. عشان كده جاء المحافظ وقابل المطران، والرجل يعني قال له يعني احنا المحافظة حتساهم ب10,000 جنيه في نفقات اللي يعني في الخسائر، لان قدرت الخسائر نحو 30,000. فقال له المحافظة تساهم. فأنا بعتبر يعني قلت ربنا هيحول الشر إلى خير، وقلت لأبونا المطران جايز إنك أنت لما تيجي تعمل ترميم لهذه الكنيسة هتلاقي عقبات. فالنهارده خلاص أصبح يعني بموقف المحافظ هتقدر ترمم الكنيسة وتطلع أحسن من الأول، وربنا يقدر يحول الشر إلى خير. إنما هي ظاهرة، هي ظاهرة. وبعضه سمعت إن في حاجة في كنيسة الزيتون، وفي حاجات تانية متوقعة. والنهاردة برضه أنا كنت في بني سويف، وبرضه يعني سمعت شوية أنباء من تعب ومضايقات من هذه الجماعات المتطرفة. والمسألة الحكومة نفسها مستهدفة، الحكومة مستهدفة، الحكومة نفسها مستهدفة. فالمسألة هي ثورة ضد الحكم وضد الطعام. وبعدين يغزوهم بحكاية انهم يعني نعمل النصارى، عشان من ناحية تانية مفيش شغلهم في النصارى من ناحية دينية، ولكن في نفس الوقت عشان يغيظوا الحكومة أو يقولوا لهم يعني ما كنتوش تستجيبوا لمطالبنا، عشان في الجماعة القبض عليهم وكذا، احنا نعمل في النصارى. الكلام ده يعني حتى النهاردة أنا سمعته ومنتشر في المنطقة، وشوية حاجات بدأت تحصل في بعض بلاد الصعيد أخرى برضو من هذا النوع. يعني دي ما هيش قصة واحدة، قصص، ولسه يظهر في حاجات تانية جاية تانية مع بادئ للأسف. ولكن النهاردة برضه أنا سمعت في ربما في الإذاعة البريطانية إنه أحزاب المعارضة عشان حكاية تمديد مدة قانون الطوارئ، انه المهندس رايب شكري باعتبار رئيس المعارضة، فبيقول ان احنا انتخبنا الرئيس او كده بشروط معينة، ومنها الغاء الشروط، الغاء الطوارئ، قانون الطوارئ، وايضا تطبيق الشريعة الاسلامية. والان نقول حسب ما هو روى المذيع، انا مش عارف الصف ولا ايه، هل كده الآن نقول برئيس الجمهورية؟ لا يعني. فطبعا في حركة كده ما أعرفش هتقول إيه، ربنا يستر. فإحنا يعني داخلين في الموضوع هدف الستة، وممكن تحصل حاجات تانية كتير، وفعلا بدأت يعني تحصل في بعض خصوصا مع قديم الصعيد. وبعدين في حاجات دلوقتي تصادم يعني، حتى في سمعت النهارده ان في بعض المناطق في بني سويف او بتاع، حتى نفس اخواننا المسلمين المعتدلين ضربوا ناس من الجماعات الاسلاميه، لانه الحقيقه اخواننا المسلمين المعتدلين ما بيقدموش هذا الاسلوب ابدا ابدا. وحتى في الجامعات حصل تصادم بين الطلبه بعضهم وبعض، الطلبه المعتدلين مع هذه الجماعات الإسلامية، وموضوع إلغاء الحفلات والموسيقى وما إلى ذلك. حتى كتب في الأهرام يمكن أو في كده على حكاية إزاي إنه الدين الإسلامي دايس لا يعتمد على الموسيقى يعني. فهي مسألة شريرة، وربما يكون فيه ناس من وزير الداخلية قال كده، فضح لهم ان في ناس من ايران عاملين حزب او جزء من حزب بتاع اسمه حزب الله في مصر، هنا اكتشفوهم، فهم بيعملوا إثارة وعاوزين يعملوا فتنة طائفية. نفس وزير الداخلية قال كده، عاوزين يعملوا فتنة طائفية كتبرير عشان يعني. وقال السبب لماذا يعني الحكومة فكرت في تمديد مدة الطوارئ لثلاث سنين، حتى بيتساءل طب ليه ثلاث سنين؟ لأن هم شايفون الخطورة، ورئيس الجمهورية هو اللي طلب من البرلمان، يعني البرلمان وافق، لكن رئيس الجمهورية طلب من البرلمان انه بيوافقوا على تمديد وليه ثلاث سنين، لان الحكومه لابسه طبعا عن طريق المباحث والمخابرات وكده وكل الاجهزه شايفين الخطوره على البلد كلها. فالحقيقه الوقت اللي احنا فيه تصعيد، هذا التصعيد له خطورته من ناحيتين، الدينيه والسياسيه، وحركة في البلد كلها وحركة في الشرق الأوسط، يعني لازم نعمل حسابنا على حاجة زي كده. وبعدين في حاجات بقى، صور للاتحاد احتجاج الجامعات الإسلامية لتعيين واحد قبطي في أحد مراكز الجامعة يعني كمدرس في الجامعة، برضو عاوزين يتدخلوا حتى في هذا، وهددوا مدير الجامعة النهارده بس عرفت الحكاية دي، واحد جاني مول يهدده مدير الجامعة بتهديدات، يعني أصبح نفسه رئيس الجامعة في أحد الجامعات الإسلامية، هدد من الجامعات الإسلامية لتعيينه واحد قبطي يكون مدرس في الحكاية دي. لازم نتوقع هذا بطبيعي، لان احنا في الفتره التي فيها اطلق الشيطان لسجنه، فلازم يعمل كل الحاجات. ولسه يا رب Thank you. اسأل بيقول يعني انا ولدت من ابوين مسيحيين فنشأت في الديانة المسيحية، لكن اذا حصل لو فرضنا اني انا ولدت من ابوين وثنيين فكنت هطلع وثني، وان كنت اتولدت من ابوين يهوديين فكنت اطلع يهودي او اي ديانة اخرى. فاذا كنت ادخل الديونة فما ذنبي انا لاني نشأت اعبد عبادة الوالدين مثل الان، وما يكون مصيري انا جهنم ام الفردوس احد؟ هو صحيح طبيعي بيحصل هذا، ان الانسان لما بينشأ من ابوين من اي ديانة بيطلع كابن وكإنسان بيتعبد في ديانة آبائه. إنما لأنه بيحصل الإنسان لما بيكبر بيحصل عمليا إن في ناس بالقراءة والدراسة وما إلى ذلك بيغير. ده موضوع على مدى التاريخ الطويل في الإنسانية في كل بلاد العالم حصل، بيحصل إن الإنسان يكون بيعبد بالديانة بتاعة آبائه وبعدين بيتحول. ودي بيوجب علينا ويوجب على الإنسان بصفة عامة إن هو يواصل البحث ويواصل الدراسة، فلا يكتفي بإن هو بالوراثة من أب ومن أم لدين معين، إنما لازم ذنبك أنت إنسان حر كائن حر، ما دام حر لك حق الاختيار، فكونك راضي بالحاله اللي انت فيها تبقى انت بارادتك اردت هذا. لكن مطلوب منك انك انت هذا الموضوع اللي يتصل بخلاص الابدي، مفيش موضوع تاني اهم من هذا بالنسبه للانسان اللي هو مصيره الابدي. فمفروض ان هو من جهة ان يبحث، ومن جهة ايضا ان هو ما يغلقش باب امام الناس اللي يكلموه يعني بالكرازة او بالتعليم او ما الى ذلك. وده اللي حصل بكل العهود، وفي الوقت نفسه ده بتضع امام الكنيسة مسؤولية، انهم الكنيسة مفروض انها تكرز وتعلم. وادي السبب ليه المسيح قال للاباء الرسل اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فالكنيسة عليها مسؤولية، ولكن الفرد نفسه كفرد عليه مسؤولية، مسؤولية إن هو ككائن حر ومختار مناط أمره بيده، كونه يرضى بحالة يبقى هو مسؤول عن هذه الحالة التي رضي عنها، كونه يغير إذا في إمكانه إن هو يغير فلماذا؟ وزي ما قال الحكيم سليمان الأمثال أن تكون النفس بلا معرفة هذا ليس حسنا. فإحنا كائنات خلقنا لنخلق ونغير ظروفنا كما قال ربنا لآدم وحواء، يعني تسلطوا أن املأوا الأرض وأخدعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل دابة تتبع الأرض. يعني أنا ما اتخذش كون الواحد ولد من أبوين لدين معين دي تكأة أو تبرير لأن الإنسان يبقى في هذه الحالة، إنما عنده المجال وعنده المسؤولية كإنسان مسؤول إنه يقدر يدرس عشان يعرف إذا كان ما توارثه من الآباء يعني صحيح، أو يمكنه أن يتقبل معلومات جديدة ومعرفة جديدة. فدي مسؤولية الإنسان. وأيضا في نفس الوقت بنقول مسؤولية الكنيسة إنها سماها الكتاب المقدس مختطفين من النار، يعني مفروض الكنيسة تعمل. وده تكليف للسيد المسيح للكنيسة، وأهل السبب إنه ليه الآباء الرسل ومنهم في حكم الرسل من القدام بيتحملوا، وبعدين توصل المسألة إنهم يستشهدوا ويتقتلوا ويتعذبوا ويتضربوا في سبيل إنهم يبلغوا رسالة الخلاص للآخرين. واحد بيسأل يقول ما رأيكم في عملية التنويم المغناطيسي؟ في سبيل. كلكم سامعين الاخ هناك ولا الصوت مش واضح؟ نعم الاخ انا بتكلم عن الناس اللي في الاخر سامعين. طيب ما رايكم في عمليه التنويم المغناطيسي وهو علم قائم على حقائق علميه ام حقائق شيطانيه ام ميتافيزيقيه؟ التنويم المغناطيسي علم وقائم على اساس قدرات الانسان الطبيعيه، قدرات الانسان الطبيعيه في ان يحكم نفسه وايضا ان هو يتسلط على غيره من الكائنات، لان الانسان كالانسان فيه قوه طبيعيه، كهرباء حقيقه، الكون كله كهرباء، الله نفسه كله نور ونار، والملائكه نور ونار، واحنا فينا بس يمكن محبوسين في جسد، لكن فينا اللي هي الروح الانسانيه دي نور ونار، وفي الانسان حتى جسده في قوه فسفوريه كهرباء. ومعروف يعني في تاريخ العلم ازاي انه من زمان الكلام ده الموصول قديمة اكتشفوا ازاي ان الانسان فيه كهرباء، وان احنا كلنا عقد في الاثير، والانسان بيختلف من واحد لاخر بما فيه من شحنة كهربائية اكتر من الاخر، وان الانسان مننا بيتشحن من فوق وبعدين بيشحن غيره. لأن المسيح لما قال أنا نور العالم وقال أنتم نور العالم، فهو النور الحقيقي، لكن إزاي إن الرسل يفسروا أنوار أو نور العالم؟ لأنه بياخذ من النور بتاع المسيح وبعدين يضيء على الآخرين، وقال هكذا فليضئ نوره قدام الناس. كلام ده علميا صح 100%، والمسألة حتى عملية الشفاء، الشفاء اللي بيقوم بها الاباء القديسين او الموجودين، فهذه الحقيقه الشافي الحقيقي هو ربنا او المسيح. انما كل كرامه القديسين انهم بياخدوا بيتشحنوا من فوق وبعدين بيكونوا اداه توصيل جيده مع عن طريق هذه اليد بتوصل قوه ربنا اليهم. ودي تبين لنا ميزه الانسان عن سائر الكائنات اللي هي العجماوات. فتلاقي الانسان كائن مرفوع الراس، بينما الحيوانات العجماوات دايما في وضع افقي، راسها منخفضه او في وضع افقي. شرف الانسان انه مرفوع الراس، عشان ايه؟ عشان هذا العقل بياخد من الله او من النور الاعظم، فمن العقل بيوصل او من هذه الراس. وعشان كده ما اللي بيعمله الفنانين من هالات على رؤوس القديسين ده ما هوش خيال ولا هوش حاجه من وضع او فكره نظريه، دي فكره حقيقيه، والناس الذين لهم قدره على الجلاء البصري بيقدروا يشوفوا فعلا هذه الهاله. ولكن هذه الهالة تختلف في سمكها من واحد لآخر بحسب قدرته على أن يتشحن، وبعدين بعد كده بيتحول إلى جسم مشع. كلام ده 100% صح، دي حقيقة كونية وحقيقة علمية. فالإنسان فينا النور المغناطيسي قائم على استغلال ما في الإنسان من طاقة يحكم بها نفسه وبعدين يحكم الكائنات اللي تحت منه. فطوبى للإنسان يفهم وضعه في الوجود عشان يضيعش وقته في أمور كثيرة تافهة لا تستحق أبدا إنها تاخد وقته وتاخد جهده. يريده هو زاد شحن وبعدين يؤثر على الآخرين، ودي رسالة الإنسان الحقيقية لماذا ربنا خلقنا. احنا لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعمل، خلقنا لنصنع ولنكون مع الله نصنع الخير. فكيف نصنع الخير؟ بناخذ من قوة ربنا. اولا فينا قدرات طبيعية، لكن بالإضافة إلى القدرات الطبيعية في أيضا حاجات فوق الطبيعة اللي بناخدها من الأسرار المقدسة، اللي هي supernatural، يعني حاجات بس دي إضافية، لكن في الإنسان نفسه قدرات طبيعية. وقال السبب إنه ليه في ناس من غير المسيحيين لكن عرفوا ان هم يتصلوا بالقوة العليا وياخذوا منه، وهذا ما يعرف بالاستشاق، مبادئ استشاق، انهم الانسان عن طريق الهدوء والسكون وتسكين الحواس وبعدين الهدوء وبعدين يتأمل فياخذ من القوة العليا وبعد كده يتحول هو الى قوة تعالى. فاذا كنا بنلاقي السمك البحار ينور لأن فيه قوة فسفورية، وهذا السبب ليه السمك برضو من الحاجات اللي ينصح بها لتغذية الجهاز العصبي. في حيوانات تانية، القطة لما تبص للفار بتشاهد، لو بصيت للقطة بالليل في وضع أفقي تلاقي عمود من نور طالع من عينين القطة، في غيز في أشعة فعلا، لأن القطة موهوبة القدرة على أنها تخترق. وقال السبب لماذا يعني في السكة، يعني قدماء المصريين عبدوا القطة لأنهم أحسن، يعني المعبد ده اسمه تل بسطة في الزقازيق على بعد 2 كيلو من الزقازيق. تل بسطة هي مش بسطة، هي باسكت، هي باسكت قصد باللغة المصرية القديمة معناها القطة. عشان كده لما بيجي أحيانا نقول البسة في اللغة العامية يقولوا عن القطة بسة، وأحيانا لما نيجي واحد يطلب القطة يقول لها بس، يعني يا بس يا بس، هي قصد. وكان هناك معبد في المنطقة دي، معبد عظيم جدا جدا، وكانت له احتفالات هائلة، وتكريم المصريين القدماء للقطة جاي من الحتة دي، ان القطة كان بيعتبروها ان هي انه الاله رع بيتكلى فيها او بيديلها منه، وعشان كده القطة يعني اعتبرت ان فيها قوة من الله واحترموها لأجل هذا، مش احترموها كالإله أكبر، لكن يعني وجدوا فيها تجليات أو إن الإله طاع بيتجلى فيها. المهم يعني أنا عاوز أقول حتى الحيوانات فيها قوة فسفورية، فيبقى من باب أولى الإنسان. فإحنا كلنا كهرباء، الكون كله بقى. الله نفسه نور ونار، إله نار آكل، الملائكة كاروبين سيرافين كل ذو النار، نار 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 ونور، نور ونار، كون كله نور ونار، واحنا بس محبوسين شوية في جسد، لكن يعني الجسد ده مجرد إطار. ولذلك في ناس مننا القوة الروحية بتنفذ من خلال الجسد، يعني تطلع من الجسد، يبقى الجسد كل ما كان شفافا وذلك بالزهد والنسك وما إليه والتأمل، هتبص تلاقي ان الانسان يقدر قوته الروحيه تنفس خارج جسده، وده اللي بيخلي الانسان الروحي تاثير خفيف حتى لو لم يتكلم. تبص تلاقي لو دخل في مكان مجرد دخوله يعمل جو، في مغناطيسيه، في كهرباء حصلت في الكون، تبص تلاقي في حاجات لوحدها حس بيها الناس الموجودين لكن ما عرفوش ايه. لما يقول لك وكان هيرودس يهاب يوحنا عالما انه رجل بار وقديس، هيرودس الملك الطاغيه اللي قتل امه وقتل اخته وقتل يعني كان يهاب يوحنا، ايه سر الهيبه؟ لماذا هيرود يوحنا ليس لها صاحب عزه ولا صاحب سعاده ولا صاحب حاجه ابدا، مجرد حته رهب، ليه لماذا تكون له هذه الهيبه؟ جت من فين الهيبه؟ هي دي هي دي، لان هو بيتشحن بالقوة الروحية وبعدين يصبح له القدرة على انه تلقائية، مجرد وجود في المكان تطلع منه اشعاعات ومغناطيسية معينة. والنهاردة حتى من ناحية العلمية، لو انه واحد قديس جلس في مكان، مجرد جلوسه يترك اثر في المكان. ولذلك فعلا يعني الكرسي او المكان اللي يلمسه لابد يكون في حاجة، اللعاب لو مسكوا نشافة وكده اكيد ان النفس. ولذلك من الناحية الكيميائية نفس القديسين غير الاطهار، غير نفس الانجاس او النجسين كيميائيا، تركيب كيميائي بتاع النفس. ايضا العرق، عرق القديسين الاطهار غير عرق الانجاس. يعني ما كنا احنا حتى بنقرا مثلا يقول لك من انفاس الاباء الاطهار، كلام ده كنا ناخده بمعنى ادبي، انما هذا الكلام علمي جلي، ان القديسين لهم نفس طاهر ويقدر يؤثر، يعني يطلع اشعاع، في غيز اشعه تطلع منه سواء بقصد او بدون قصد، بطبيعه ان هم نفسهم مشحونين. فهنا بيحصل فموضوع التنمي المغناطيسي دي حاجه طبيعيه خالص. وادي السبب في قدماء المصريين يعني تعمقوا في هذا الموضوع، وكانت لهم دراسات اللي بنسميه السحر الابيض، وايت ماجيك، هو ده التنمي المغناطيسي. في السحر الاسود ده بعيد عنكم، ده شغل شياطين، انما السحر الابيض هو ده اللي هو كان يوصل به الانسان عن طريق تمرينات معينه خصوصا للتنفس، انهيلينج وانزهيلينج، يعني اللي يسموه الشهيق والذكير. ف يعني من طريق التنفس بياخد، حتى اخواننا الهنود يقولوا ان الواحد بياخد من الفرانة بتاع القلب، فرانة يعني الفايتال فورس، لغة الهنود فرانة دي كلمة سنسكريتية. فالواحد لما بيتنفس، ولذلك ينصحوا ان الانسان صحيا لازم يروح ان كان البيت، ولكن يحسن لو راح اماكن خالية حسن الهواء النقي، زي مثلا صحراء او مكان بعيد خالص عن الضوضاء والضجيج والتلوث، وبعدين ياخذ تنفس عميق، يضغط على ناحية اليمين وياخذ من الشمال لغايه ما يتملي صدره، وبعد كده يطلعه مره ثانيه، وبعدين يقلب كده وياخذ تنفس عميق. هذا التنفس العميق مفيد جدا، مفيد للجسم، مفيد للعقل، يصبح الانسان به اكثر ذكاء واكثر فهما واحسن علاج، لان هذا الاكسجين غذاؤه. عشان كده الحقيقه الانسان مننا اول لما نركب الغذاء نقول اولا الاكسجين، اولا الاكسجين، ثانيا النوم، ثالثا الميه، رابعا الفاكهه والسلطه، وبعد كده الاكل الثاني. فمما واحد الاكسجين في حياه الانسان. فعن طريق الاكسجين واخذ التنفس العميق بينفذ جوه، يدخل للخلايا نفسها، يعني بيدخل مش بس للصدر، اعماق الصدر، ولكن بيدخل لكل خليه من خلايا الجسم، لانه بيدخل وبعدين في جسمه فتره معينه، وفي بعضهم بيتمرنوا على انه يحبس النفس مدة، بعدين بالتمرين بقى يحبسه أكتر وأكتر. يعني في الأول يحبسه مثلا دقيقة واحدة، وبعدين مرة بعدين يحبسه أكتر، لأن في هذا الحبس بيدخل الأكسجين لكل الجسم وللخلايا الداخلية، وده بيبقى حياة للإنسان، حياة للإنسان. فبيقولوا الإخوان الهنود إن في حاجة اسمها البرانا اللي هي الفايتال فورس، فالواحد بياخدها، البرانا دي تكون موجوده، فالواحد بياخدها عن طريق الشهيق، وبعدين بيطرد بيطلع الحاجات الفاسده للي جسمنا طبعا بيفسد من الأكل والشرب وما إلى ذلك، فبيطردوا عن طريق السفينة، بعد كده ياخد تاني وبعدين يطرد، ياخد تاني ويطرد. وفضلا عن هذا الأخ بياخد الفيتال فورس، بيعمل على تقوية الإرادة في الإنسان، من فوائد تانية في تقوية إرادة في الإنسان، يصبح الإنسان قوي الإرادة ويقدر يحكم نفسه، هذا كنترول، يبقى عنده الكنترول على نفسه، يملك نفسه. وده اللي قالها ربنا يعني تكون هيبتك على كل وجود، املأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا، فاحنا خلقنا لنتسلط. وده طبعا ما يتعرفش بأن احنا الخالق الكبير عيننا لهذه المهمة، ده ما هوش ظروف في الإنسان، احنا معينين لها، معينين لنعمل بالقوة التي أعطانا إياها، فلا نستهين أبدا بالقوة الروحية التي أعطيت لكل واحد مننا، ولا نهملها ولا نضيعها، خسارة خسارة الوقت التافه، خسارة الوقت التافه للإنسان يضيع فيه. وكل ما كان في إمكانه إن هو يروح لأماكن خلوية ويتنفس التنفس العميق، حيفيده صحيا ويفيده ذهنيا، إن العقل حيستفيد جدا، أعصابه الجهاز العصبي بتاعه، وأيضا ياخد أو تصبح له قدرة إرادية على نفسه، وبعدين بيتمرن بعد كده على إنه يبتدي يحكم الحيوانات الصغيرة الأحباب، وبعد كده الحاجة الأكبر وأكبر وأكبر، حيث يرسل لها بالفكر، يرسل لها هذا الإرسال حقيقي يعني كيميائيا مضبوط صحيا، بيرسل كهرباء إشعاعات، وهذه الإشعاعات تؤثر على هذه الكائنات الصغيرة، وبعدين بعد كده كل ما نما أكثر فأكثر تصبح له قدرة على كائنات أكبر منها وهكذا. فموضوع التنويم المغناطيسي ده يعني علمي، أيوه نعم نعم، بكل ما هو، وأيضا ما نعم
يعني ممكن سؤال
طيب قول نعم.
في لجنة فرنسية كونها ملك فرنسا، يعني لجنة طبية لفحص أبحاث بسمر اللي هو مؤسس التنويم المغناطيسي، اتضح ان العلم بتاعه بيقوم على اساس ان الوسيط اللي هو بينما مغناطيسيا بفعل روح نجز بيتكلم عليه بيخليه في غيبوبه روحيه، ده تقرير اللجنه الفرنسيه.
معلش ممكن في يعني الانسان ممكن بعد كده يتعامل مع ارواح اخرى،
فيعتبر ان بيروح هناك لا شركه مع الشركه.
لا 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 مش لا 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 لا, لا مش دايما، لا زي اي حاجه في الدنيا يحصل فيها الروح في الطب، الطب علم في شك، لكن في ممكن يكون في ناس دجالين يستخدموا الطب، ممكن في كل حاجه في الدنيا، في اي فن من الفنون، موجب الصح وموجب الدجال، وممكن ايضا تداخل قوى اخرى، يعني كان قوى شريره بيحصل في بعض عند بعض الناس، لكن ما اقدرش اعمم الحكم.
اصل الانسان في يعني وسيط مش هيقدر يعرف يعني المستقبل او يتنبأ بحاجات الا اذا كان في روح شريره
ليه 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 وليه ما يكونش، ليه اقول انه ما يكونش غير يكون بالمستقبل؟ طب ما فيش ارواح مقدسه بتخلي الانسان، احنا عندنا روح النبوه، ده من ضمن يعني فواعيل سر الميمون، ولا حتى احنا نقولها في الاجليه نقولها في صلاه الساعه بتاعت روح النبوه، جعلنا انبياء وملوك وكهنه، لا طبعا إنما دي موجودة ودي موجودة زي في أي حاجة. لكن بالنسبة لهذا السؤال تنوين مغناطيس علم نعم نعم، إنما مقدرش أقول إن في بعض الناس استغلوه أو في بعض الناس دخل حاجات تانية، زي الغش ممكن في أي حاجة، ممكن في أي حاجة في الدنيا يدخل فيها غش، أي صناعة من الصناعات، لكن مش معناه أنا أقضي على كل هذا أبدا أبدا. لا ما بعدش عنها كلية، لكن في باب تاني يعني دي علم ولازم الحقيقة نستفيد منه لتقوية شخصيتنا.
وفي علم اللي هو علم الروحانيين، بس سمع علم لكن هو مش علم، هو فاهم على
أرواح
نفسها
بتتكلم
عليهم
بوسيط نايم في غيبوبة
وبيتكلم زي
اليأس في الجسد الإنساني مثلا. وسيط
ايه؟ القوة الشريرة اللي النايم المغناطيسي دوت بيبقى أساسا روح بترمي عليه غيبوبة، بتبقى شبيهة بحالة الوحي
يا ابني. لا شوف يا ابني، انت فاهم الموضوع بس متأثر بناحية تانية. هو التنويه المغناطيسي ان المناوم يكون من القوة بحيث ان هو بيكون اقوى من اللي قدامه فبيقدر ينومه. وهذا التنويم المغناطيسي ظاهرة طبيعية في كل إنسان، حتى إن عامة الزعماء حتى الدينيين والاجتماعيين وما إليهم، حتى في مثل يقولك إن من البيان لسحرا، فهناك ولذا كلمة السحر وجدت في جميع لغات العالم. ليه؟ لأن السحر شيء طبيعي، يسحر بمعنى يؤثر، مش دايما يسحر يعني بمعنى المعنى الأسود الأعمال الشكل، مش دايما كده. لكن في ناس بيحصل منهم هذا، نعم في كل حاجة في كل فن من الفنون في ناس بتلتزم خط سليم وتؤدي الى نتائج طيبة، وفي ناس بتنحرف.
انا بس كان بيقول دلوقتي ان انا هروح عند وصيف تنويم مغناطيسي ما اعرفش القوة اللي عليه، فهو طبعا الغالب بتبقى قوة شريرة، فانا هنا هو بقى في الشركة مع الشيطان على طول بهدل.
شوف يا ابني التنويم المغناطيسي على فكرة ما هوش وساطة، الاصل فيه الاصل في التنويم المغناطيسي، في تنويم مغناطيسي بيدرس في دائرة علم النفس.
هو فرح اللي بسمع في الدائرة هو بيعرف بالمغناطيس.
في تنويم مغناطيسي بيدرس في علم النفس. بعدين انت بتتكلم عن الوساطة في عالم الروح، ده موضوع اخر، ده علم اخر اللي هو سايكيك ريسيرش اللي هو عالم الروح. انما في تنويم مغناطيسي انه بيستغلوه للتأثير، عشان في ناس مثلا في المرض واحد يجي الوهم، وهم بمعنى ما يكونش مريض ولكن يتسلط عليه هذا الوهم انه هو عيان وانه هو ضعيف وانه هو حيموت وما الى ذلك، وبعدين بيحصل له هذا. فهو القصد يعني تنويم مغناطيسي يقصد به في علم النفس انه يؤثر على هذا الانسان عشان يضيع منه التأثير الضار على صحته الوهم، بانه يوحي اليه ان صحته كويسة.
اذا كان تقرير اللجنة نفسه اثبت ان مش حاجة اسمها علاج مغناطيسي
اساسا، اولا يا ابني بلاش كلمة اثبت، اذا كان في لجنة لدراسة الموضوع بلاش كلمة اثبت، هذه الأخطاء اللي دايما بتقع فيها الأشخاص من إشاعات من أخبار العلم أو أخبار بعض العلماء من الصحابة من الكتب من بعض الجرانين أو غيرهم. أولا كلمة أحبك ده صعب قوي التعبير ده، الاحداث موضوع كبير كبير، معناه انك انت قفلت الباب. لا 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 انت اصلك يعني المعلومة دي اخدتها من الصحافة، مش ممكن
من كتب
كتب وابحاث كتيرة يقولوا ايه
يعني، يقولوا ان مثلا بحث عن المسمار بيقول ان اللجنة اللي شكلها كان يدعي ان هو بيعالج المغناطيس بالمرور على الجرس، فاتضح ان هو
بيمر على ايه؟
ان هو بيعالج المغناطيس، سمعت بيقول المغناطيس على السنة هو بيعالج بالمغناطيس، اتضح ان هو بيعالج المغناطيس وانه بيستخدم يعني ارواح بتحل على الناس دي وبتخليهم في حال الغيبوبة.
كلمة اتضح وبتاع كل الكلام ده كل الكلام ده كل الكلام ده تكبير كلام كبير كلام كبير ده. الكلام اللي انت بتقوله كلام غير علمي، اتضح واثبت. لا 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 ولا فيش لجنة تعمل كهذا، كل اخبارك بتاخدها من صحابه. لا لا مستحيل، انما اذا وجد اشخاص ابدا ابدا. التنويم المغناطيسي الاول فيه انه المغناطيسي بتعلم النفس، وبعدين في حاجه ثانيه بتعلم الارواح، ده موضوع اخر. لما التنويم المغناطيسي دي ظاهرة طبيعية وعرفها المصريون القدماء وعرفها الناس في بلاد الهند وانبنوا عليها فكرة اليوجا،
كانت موجودة في بلاد الكرازة.
واليوجا اليوجا في الهند هي قائمة على أساس هذا، إن كل علوم اليوجا ولكل يعني علوم إنسانية لا هي شيطانية أبدا أبدا. المهم ما هذه الطريقة بتاعتنا احنا هنا في الشرق ناخد معلوماتنا من الصحابة وأول كلام اللي بيتقال، وعشان كده يقول لك need knowledge is very dangerous، معرفة القليلة تبقى خطيرة أوي. إنما إذا كنا احنا بنتكلم عن علم التنوين والتسعي، علم نعم وعلم، وهذا علم عرفه علماء المصريين وعرفه الهنود ومعروف العالم كله وعرفه في الصين وفي اليابان في كل الناس على مدى التاريخ الإنساني. فهو علم مبني على فكرة إنه الإنسان فيه طاقة ممكن إنه يؤثر بها على غيره، وهذه الطاقة أيضا قابلة لأن تشحن وتشحن من الله وتشحن من القوة العليا الموجودة في الكون. وعشان كده موضوع التنفس وما إليه، موضوع الأرواح الشريرة ده موضوع آخر، لأي حاجة في الدنيا ممكن ممكن. ده عاد كلام ده زي ايه؟ زي لما ظهرت الست العذراء في الزيتون، في ناس حتى من المتدينين قالوا ده شيطان، وفي ناس برضو من الفرصات اللي نسمعه عن معجزات مريم يلبس يقولوا ده شيطان، وهكذا. ما اسهل ما اسهل يقولوا ده شيطان، العذراء الشيطان ومريم الشيطان، وده كله مبني على فكرة ان التأثر بالناحية السوداوية عشان موقف معين حصل هم انا اعمل الحكم واعمل جنراليزيشن على كل الظواهر. ده كلام غير طبيعي وغير علمي، غير علمي. طيب بعض العلماء والعظماء بيتحولوا الى منومين مغمطسين بيمغطسوا الشعوب بدون عمل شيطاني، مجرد انه هذا الانسان بعد ما تكون تكوين كبير قوي في وقت من الاوقات يؤثر كلمة واحدة يمكن يقولها. يعني مثلا حتى من ناحية السياسية شخصيات كبيرة زي كان سعد زغلول في الناحية الوطنية او غيره او غيره، او في الناحية العلمية يوصل بعض الناس عن طريق طبعا الدراسة والبتاع والتكون وثقة الناس فيه وهو ثقة في نفسه إلى آخره، في وقت من الأوقات يتحول إلى قوة يؤثر في غيره. الكلمة بتاعته لا يحتاج إلى دليل برهن على الكلام اللي بيقوله، مجرد قوته أصبحت موضع الثقة، فلما يقول كلمة تبقى محترمة، ويبقى ده بيسموه نوع من التنويم المغناطيسي للشعوب. فده ظاهرة إنسانية طبيعية خالص، ما مش داعي ابدا ننسبها الى قوه ميتافيزيقيه او خارج الطبيعه، ابدا ابدا ابدا، قوه طبيعيه للانسان. بص لو شفت الجماعه البوذيين كان عندنا مؤتمر للاديان سنه 70 على ما اعتقد، كان معنا ناس يعني مثلوا الديانه المسيحيه وناس مثلوا الاسلام وناس مثلوا البوذيه وناس مثلوا الهندوسيه. ففي واحد استاذ بروفيسور في جامعه طوكيو، هو استاذ طبيعيات واستاذ علم وبتاع الاخرين، فحب يعني كل يوم كان بيدي فرصه لممارسه العباده قبل بدء الاجتماع او بدء المؤتمر. ففي مره يعني هو كاستاذ بوذي لبس الملابس بتاعتهم دي وجلس الجلسة المخصوصة بتاع البوذيين اللي هي لازم يكون الصدر ممشوق وتسكين الحواس، وبعدين يجيب نوع من النبات كده سموه ايه، نبات هندي ده جميل يجيب رائحة جميلة، العود سموه العود ولا ايه؟ ها؟ لا 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 عود لا مش عود، لا لما يتحرق يطلع رائحة جميلة، نبات هندي وبعدين يصمت وبالصمت يتأمل ويدخل جوه إلى نفسه. دخول إلى النفس اللي بيسموه في علم النفس عملية الاستبطان، ده بيبقى عملية مفيدة جدا للإنسان. وبعدين النفس البشرية بتطلع بقى في السكون والصمت، يخرج من النفس علم ومعرفة. طبعا هي أصلا من الله، إنما النفس البشرية باعتبارها من الله كده فمودعة فيها، زي ما قال المسيح يخرج من كنزه جدلا وعتقاء. فلو أبحنا أو أتحنا للنفس البشرية الهدوء والسكون وتسكين الحواس والصمت وما إلى ذلك، تبص تلاقي يعمل الإنسان استبعاد discarding للأفكار وللشواغل اللي هي بتشغله، يعمل استبعاد للأفكار ويهدأ كده، يبص يلاقي النفس تشرق من جوه، وفي إشراقها تدي علم وتدي معرفة، وتدي الإنسان يفهم نفسه أولا ويفهم الوجود ويفهم العالم ويفهم الآخرين. النفس البشرية دي حاجة قوة هائلة هائلة موجودة للإنسان. الشيطان والملاك زينا تماما من حيث هو قوة، بس يعني المسائل مختلفة في الدرجة. عندما الإنسان أيضا فيه قوة إلهية طبيعية، هذه القوة لو وجدت الإمكانيات لأن تهدأ أن تسكن، ممكن أنها تدي علم ومعرفة. أولا المعرفة من جوه تطلع، يفهم الواحد نفسه تماما، ما كانش بيفهمها المخدوع كان متغطيه، وبعدين يفهم غيره ويفهم الوجود ويفهم الكون على قدر الاشراق اللي بينور. ده زي اللي كان اللي بيعملوه مثلا العدسه، لما يجيبوا عدسه وبعدين يسيبوها الشمس نفسها في الفوكس بتاع في البؤره بتاعت العدسه، ممكن واحد يحرق ورقة. لكن لو عملها كده ما توصلش، لكن المهم لازم يسكن العدسة ويخلي يدي فرصة لهذه العدسة انه الشمس تنفذ الى البؤرة بتاعتها، بعد كده نكون ورقة سيجارة تتحرك. هكذا النفس البشرية دي نظرية طبيعية جدا، النفس البشرية تضيف لا بالتأمل والتركيز وتسكين الحواس واستبعاد الأفكار الخارجية والشواغل العالمية، النفس هتنور من جوه بالنور الإلهي. فدي نظرية طبيعية من مدخلش الشياطين فيها أبدا. إن كان في ناس تانين بيحصل عندهم حاجة في حاجة تدخلات قوة، زي واحد بيتخذ أصدقائه من الشر أو أصدقاء من الخير، بموضوع كامل. إنما النفس البشرية بصفتها كذلك، النفس البشرية الصدش قوة هائلة قبس من الألوهة. ربنا أعطانا هذه الروح ثمينة جدا وغالية جدا، عطية عظيمة. لو عرفنا إن نستغلها هناخد حاجات فوائد كثيرة علمية، نفهم الكون. واحد أولا يفهم نفسه، فهم النفس دي حاجة كسب هائل. نعم.
عن نفس المعنى هي مهيئة لأن الأب الكاهن قدام المسبح ضد المعطاء.
طبعا مفروض يعني إنما الموضوع الكاهن دي السوبر ناتشرال باور اللي يعني قوة اللي هي عالية على الطبيعة، لكن كمان الإنسان نفسه كإنسان بصفة فيه إنسان فيه قوة اللي هي روح الإنسانية. هذه القوة طبيعية موجودة، لو عرف يستغلها وعرف ينميها وعرف يبعد عنها الحاجات التانية التافهة اللي تخلي انتباهه يشرد يعرف بالضبط انه يغل منها او يفيد منها فوائد جزيلة جدا لنفسه اولا ولمهمته في العالم وفهم الاخرين. واحد بيقول انه بقولك من البطن احب الله يعقوب وابغض عيسو. وايضا قيل في النبوءة لرفقة ام يعقوب وعيسو من بطنك تخرج امتان ويفترق شعبان وكبير يستعبد الصغير. ان حياة عيسو كانت مرسومة. ده صاحب السؤال بأن يسير على هذا الوضع من قبل أن يولد، فما ذنب عيسو أن يكون عبدا لأخيه وأن يبغضه الرب دون سبب حيث أن الرب أبغضه من قبل أن يولد؟ وأيضا عن يهوذا الإسخريوطي حيث ذكر الكتاب المقدس أجاب يسوع وذاك الذي أغمس اللقمة وأعطيه، فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي، فبعد النقمة دخله الشيطان، وكأن الله أذن للشيطان أن يدخل يهوذا بعد هذه اللقمة. ما زال يهوذا أيضا لو لم يختار المسيح أن يكون واحدا من تلاميذه فإنه لما كان يسلمه. المنطلق بتاع هذا السؤال برضو الاعتقاد في أنه اللي هي القدرية، إنما الله مش معقول إن ربنا يركب إنسان تركيبا ليكون شريرا. هذه نظرة سيئة، منطلق سيء. بيقول الإنسان، ودي الحقيقة إساءة وتكذيب على الله. هي مش حكاية ما ذنب يعقوب ما ذنب عيسو ما ذنب يهوذا، إنما منطلق السؤال ده اعتراض نتيجة الفكر المسيطر على الناس بالقدرية أن ربنا قدر لهذا الإنسان وكده. مش معقول أبدا أن ربنا يقدر على إنسان أنه يبقى شرير ويقدر على الإنسان يبقى خير، وإلا فلماذا هناك الجزاء؟ والله ده أبونا وخالقنا، لماذا يعمل كده؟ عشان إيه؟ هل ربنا محتاج إلى هذا الأسلوب لما يكون عاوز حاجة؟ ده بقدرته وسلطانه، لكن ليه كده؟ ثم ليه يعمل جزاء للشرير ويعاقبه ويعمل جزاء؟ ده هذا اتهام للإله، واتهام بأن الإله يعني ظالم، وانه كان الواحد فينا لا يقبل على نفسه ابدا انه يميز بين اولاده عبثا. لما يقول لك ليه انا بحب الولد ده اكتر من الولد الثاني لان هذا الولد يعمل كذا 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 كذا، الانسان نفسه لا يقبل ان يبقى ظالم ويميز بين اولاده على غير سبب او على سبب مجرد ان الاب يفترض هذا. ابدا ابدا ابدا، لا الله ابونا وخالقنا، مش معقول ابدا. انما الله هنا بسابق علمه يعلم الانسان هيختار بايه، فهو ده علم سابق. زي مثلا بالضبط يعني لما بيجي علماء الاقصاد الجويه يشوفوا يقولوا هيحصل الجو هيكون في ايه، وفي زوارع وبتعرف وفي مطر او مش مطر، يعني اللي هي حوادث المتوقعة. هل دول يعني لو حدث انه حصل ان هم قالوه نيجي نمسك بخناقهم مثلا لما يكون في حقيقة يحصل رعد وينتج عن هذا الرعد مثلا ان الحاجات تتحرق نروح نمسك بخناقهم ونقول دول يعني هم اللي جابوا لنا الرعد؟ ده بالعكس ده يشكروا لانهم نبهونا الى انه هيحصل رعد، عشان ممكن ان الانسان يحاول يتوقع او يشوف اي حاجة يتوقع بيها. لو قالوا هيحصل زلزال او هيحصل بركان او بتاع في الوقت الفلاني يعني حاجات دي العلماء الأبصار الجوية لما يقولوا هيحصل كسوف الشمس، هيحصل كسوف القمر، وقد ينتج عن هذا تدمير أو هلاك أو إلى آخره، هل دول يعتبروا إن هم عملوا شرا أو هم من المتسببين عن الكسوف وعنش؟ أبدا، هم من رأوا بالمنظار من بعيد الأمور التي هي تحصل بطبيعتها حسب القوانين الطبيعية الموجودة. ده بالعكس، نحن يجب أن نشكرهم، مش نعتب عليهم ونعتبر أنهم أسباب الشر. وإذا عملنا كده يبقى ده في منتهى الجهل، منتهى الغباء، إن احنا يعني نسيء إلى هؤلاء الناس اللي هم أفادونا بأن قدموا لنا معرفة عشان الإنسان يستفيد منها. فمش معقول أبدا أن ربنا لما يقول أن هيحصل أنها في بطنه من بطنك تخرج أمتان ويفترق شعبان كبير مستعبد من صغير، يبقى ربنا له حكمة أو له قصد أنه عيسو يعني يستعبد لأخيه يعقوب. ليه؟ ايه الفرق بين عيسو بالنسبة لله ويعقوب؟ ليه كده؟ ليه؟ ربنا هيخاف من عيسو؟ ليه بس؟ ليه كده؟ ليه هذا التفكير حتى خالص؟ ده خليقة وده خليقة. انما كونه أنبأ باللي هيحصل لان خلق الله الانسان حرا فهو اللي يختار بنفسه، بس الله يعلم سابقا ان هذا هيختار بنفسه الشر وده اللي هيختار بنفسه الخير، فبيدينا علم بالاشياء اللي هتحصل مستقبلا. فهذا الاعلام السابق مش معناه ان ربنا قدر على هذا الانسان ان ياخد الدور ده. ده اذا كنا احنا في عالم الانسان، انا بضرب مثل، لما بيجي واحد مخرج لرواية سينمائية او لرواية تمثيلية، المخرج لما بيسند للممثلين كل الدور بتاعه، قبل ان يسند اليه الدور لازم يكون عنده علم بكفاءة هذا الممثل للقيام بدوره. يعني الكفاءة تسبق اختيار المخرج، يعني العلم يسبق. فلماذا يروز القام بهذا الدور؟ يعني ربنا العينه بهذا، عينه لأنه هو مستعد، لمس في استعداده لهذه العملية. وعشان كده يهوذا ندم وراح وقال